إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي لم يصنف على منواله كتاب، وذلك لما احتوى عليه من الفقه العظيم وما جمع من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى والأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمع فيه شرف الموضوع وشرف المادة العلمية التي اشتمل عليها، وكذلك ازداد جمالا وبهاء بما ظهر فيه من فقه الشيخ رحمه الله تعالى. وقلنا أن فقه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يظهر من عدة جهات، فمن يذكرنا بها؟ أحسنت، هذا من الجوانب التي تبين لك مكانة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن هذا العالم قد قضى عمرا طويلا في طلب العلم رحمه الله تعالى، يعني ما يقرب من 80 سنة كلها في العلم، 80 سنة في العلم رحمه الله تعالى. لكن قلنا أن هذا الكتاب من خلاله نستطيع أن نستبين فقه الشيخ رحمه الله تعالى.
من تبويباته، من إرادة الأدلة في هذا الباب باستنباطاته للمسائل.
أحسنت، إذن يظهر فقه الشيخ من 3 جهات، الجهة الأولى من خلال تبويباته، والشيء الثاني من خلال ما أورده من الأدلة تحت الأبواب والمسائل التي أتبع بها تلك الأبواب، وكان الحديث وقف بنا عند باب الخوف من الشرك. استعن بالله شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
حسنت شيخ عبد الله. هذا الباب يا أخوان باب عظيم، وأيضا هو من الأبواب الدالة على فقه الشيخ رحمه الله تعالى، وسنتحدث عنه كما جرت العادة في مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة هذا الباب، في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان في الأبواب السابقة وجوب التوحيد، وذكر لك فضله وفضل من حققه، ناسب أن يأتي لك بهذا الباب، وذلك للإشارة إلى أمرين، الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول بيان أن من تحقيق التوحيد الخوف من ضده، بيان أن من تحقيق التوحيد الخوف من ضده. والأمر الثاني التنبيه على أن المسلم ليس في أمن من الوقوع في ضد التوحيد وهو الشرك. فكثير من الناس، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، ننتبه يا أخوان، الشيخ الترتيب عنده مقصود، بين لك أن التوحيد واجب، وأن هذا الواجب هو أوجب الواجبات وأعظمها وآكدها، وأن هذا الواجب قد تفضل الله عز وجل عليك بأن رتب عليه الفضائل الكثيرة، ثم بين لك أن الموحدين ليسوا في تحصيل تلك الفضائل على درجة واحدة، بل هم فيها متفاوتون، حتى أن منهم أناسا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأين حال هؤلاء من حال من يمكثون في النار الأحقاب الطويلة ثم يخرجون منها وقد أصبحوا فحما، أعاذني الله وإياكم من النار. لما فرغ الشيخ من هذا وبين لك أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أراد أن يورث في قلبك خصلة هي من أعظم خصال الموحدين، وهي الخوف من ضد التوحيد، وهو الخوف من الشرك على ما سيتبين معنا. ثم ألا تكون في غرور من العمل وفي أمن من مكر الله تبارك وتعالى، بحيث يظن الإنسان كما هو ظن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام أن الإنسان إذا كان مسلما وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنه لا يكفر، ويقولون كيف تحكمون على أناس يصلون ويحجون بأنهم مشركون وهم قد أتوا بتلك الأعمال العظيمة. فيقال ومن قال لك أن الإنسان إذا أتى بأعمال صالحة أنه آمن من الوقوع في ضد التوحيد وهو الكفر والشرك؟ ولذا تقدم معنا أن تحقيق التوحيد على درجات، الدرجة الأولى هي الإتيان بأصله، وأن من أصله بعد الفعل لا بد أن يترك، أن يترك ماذا يا أخوان؟ أسباب الردة والكفر، والتي يعنون لها أهل العلم بنواقض الإسلام. طيب يا أخوان، إذن هذه المسألة الأولى وهي في مناسبة الباب لكتاب التوحيد. المسألة الثانية، المسألة الثانية في تأصيل الباب، أو نقول في مقصود الشيخ رحمه الله تعالى، وتأصيل يعني في مقصود الباب وتأصيله، في مقصود الباب وتأصيله. أما مقصود الباب فهو بيان الأسباب الموجبة للخوف من الشرك، بيان الأسباب الموجبة للخوف من الشرك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أسباب هي من أعظم الأسباب التي تورث في قلب العبد الخوف من الشرك. أما السبب الأول، أما السبب الأول فهو أن الشرك هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر. الشرك هو السبب الأعظم الذي لا يغفر، كل ذنب قابل للغفران وداخل تحت مشيئة الرحمن، إلا أن الله عز وجل قد حكم وقضى أن من مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له أبدا. واضح يا أخوان؟ ونذكرها هنا. والمراد عندما نقول أن الشرك هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر، نزيد قيد وهو لمن مات عليه، لمن مات عليه، هذا القيد لا بد منه. واضح يا أخوان؟ لأن من تاب حال حياته وقبل انتزاع الروح فإنه يقبل الله عز وجل توبته، أليس كذلك؟ كما سيأتينا في الآية أن هذه الآية مقيدة في حال الموت. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني أن إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين، إمام الحنفاء والموحدين، والذي كان أمة، والذي كان أمة قد خاف الشرك على نفسه، قد خاف الشرك على نفسه وعلى بنيه، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ يا أخوان، السبب الأول كون الشرك لا يغفر، هذا الأمر قد أعظم من شأن الشرك في قلوب الموحدين، لا سيما أئمتهم من الأنبياء والمرسلين، علموا قدر تلك المعصية وذلك الذنب وذلك الجرم العظيم في حق الله تبارك وتعالى، الذي هو أعظم السيئات وأخطرها وأكبر الذنوب، وعقوبة هي أكبر العقوبات. لما علم الأنبياء والرسل خطورة تلك المعصية عظم خوفهم من الشرك، لا سيما وربنا تبارك وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الخطاب الذي يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوجب في قلب كل موحد أن يخاف، ها يا أخوان، من ذلك الذنب الذي يكون سببا في حبوط العمل. وما عمل الأنبياء والرسل يا أخوان؟ أعظم الأعمال النبوة والرسالة. ليس بعد النبوة والرسالة عبادة أفضل من تلك العبادة التي هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى. هذه العبادة وتلك الدرجة لو أشرك صاحبها لا حبط عمله، وقد عصمهم الله تبارك وتعالى من ذلك. وفيه تحذير لأمتهم أن الأنبياء والرسل لو أشركوا لما أغنت عنهم تلك الرسالة ولا تلك الدرجة والفضيلة، ولذلك كانوا من أعظم الناس خوفا من ضد التوحيد وهو الشرك. وهذا ما وجدناه في قول إبراهيم عليه السلام في سؤاله لربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولعله عند قراءتها نعلق عليها بشيء يسير. السبب الثالث يا أخوان الذي يوجب الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خشي على أصحابه من الوقوع في الشرك الأصغر. كما في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب لمن؟ للصحابة، وهم خير القرون، وأفضل الأمة وأبرها وأزكاها، ومع ذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأصغر. فلأن يخاف على من بعدهم مع قلة العلم والعمل وضعف الديانة والتقوى من باب أولى. واضح يا أخوان؟ إذا كان أولئك مع ديانتهم وتقواهم وورعهم وقربهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما يعرفونه من لغة العرب وفهمهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كله خاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم وهو المرجع والمصدر في تلقي أبواب الدين، فكيف بمن جاء بعدهم؟ هاي إخوان، مع قلة العلم والعمل وكذلك الديانة والورع وظهور أهل البدع ودعاة الضلالة ممن اليوم جعلوا التوحيد شركا وجعلوا الشرك توحيدا. جعلوا التوحيد الذي درسناه وأن التوحيد انقسم إلى قسمين وثلاث، قالوا هذا التقسيم وهذه القسمة كتثليث النصارى. هذا التوحيد الذي أقمنا الأدلة على صحته وأنه مبني على الاستقراء جعلوه يا أخوان كتثليث النصارى، نسأل الله العفو والعافية. وإذا بهم يقولون أن دعاء غير الله وصرف العبادة لغير الله هذا يرحمك الله هذا من التوحيد عندهم، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، حتى أن أحدهم بصريح العبارة ولعلكم سمعتموه في بعض المقاطع المنتشرة يقول: يعيبون علينا دعاء الأولياء ويقولون أننا نعبد الأضرحة. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لا إله إلا الله، نص الآية التي يحكي الله عز وجل فيها قول مشركي قريش، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، بصريح العبارة يعترف أنهم يتوجهون إليهم بالعبادة، فجعلوا هذا الشرك الصريح يا إخوان من التوحيد. فعليكم السلام ورحمة الله. مع وجود هذا نقول، مع وجود هذا الأمر وهذه الحال، ألا يخاف على الموحدين من الشرك؟ ليس من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر، كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه من الشرك الأصغر، فلأن يخاف على من بعدهم من الشرك الأكبر من باب أولى. إذا أولئك يخشى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك الأصغر، اليوم الخشية ليست من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر كما قال ابن القيم هو البحر الذي لا ساحل له، يعني كما يقال عسى الإنسان أن ينجو من الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك يبدأ يفتش في نفسه إن كان سليما من أبواب الشرك الأصغر. طيب يا أخوان، السبب الرابع أن الشرك سبب في دخول النار، بل هو أعظم أسباب دخولها. أن الشرك سبب في دخول النار بل هو أعظم أسباب دخولها. وسيأتي قيد هنا عند التعليق على الحديث وشرحه. السبب الخامس أن دخول الجنة إنما يكون لمن سلم من الشرك، أن دخول الجنة إنما يكون لمن سلم من الشرك. فهذه خمسة أسباب هي من أعظم الأسباب التي تورث في قلب المؤمن الخوف من الشرك ومعرفة خطورة هذا الذنب. هناك أسباب أخرى، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى بنى كتابه على الاختصار، بنى كتابه رحمه الله تعالى على الاختصار كما لا يخفى عليكم. الأمر الثاني في تأصيل الباب، قلنا المسألة الثانية في مقصود الباب وتأصيله، ذكرنا الأمر الأول في مقصود الباب بيان الأسباب التي توجب الخوف من الشرك. المسألة الثانية أو الأمر الثاني من المسألة الثانية، المسألة الثانية ماذا فيها؟ تأصيل الباب ومقصوده. ما مقصود الشيخ؟ أن يذكر الأسباب التي تجعلك تخاف من الشرك. طيب نريد الآن نأخذ تأصيلا في هذا الباب من جهة ما تعريف الشرك، ما أقسامه ونحو ذلك، واضح يا أخوان؟ فنقول الأمر الثاني في تأصيل الباب، في تأصيل الباب، وذلك يكون من عدة جهات. الجهة الأولى في بيان أقسام الشرك، الجهة الأولى في بيان أقسام الشرك. الشرك يا أخوان يقسم باعتبارات، الشرك يقسم باعتبارات، فباعتبار متعلقه أي الباب الذي وقع فيه الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. الذي يعتقد أن مع الله خالق، أن هناك من يخلق وهناك من يرزق، هذا أشرك في أي باب؟ في باب الربوبية. الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله، هذا وقع عنده الشرك في أي باب؟ في الألوهية. والذي يعتقد أن هناك من هو مثل الله جل وعلا، يسمع كسمع الله أو يعلم كعلم الله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرة، هذا شرك في الأسماء والصفات. واضح يا أخوان؟ إذن هذا تقسيم باعتبار الموضوع أو الباب أو المتعلق الذي وقع فيه الشرك، وهذا سنحتاجه في الأبواب القادمة. يعني سنقول هنا أشرك في الربوبية وهنا أشرك في الألوهية، يعني قد يستشكل طالب العلم ما وجه الشرك في هذا الباب، فمعرفة تقسيم الشرك باعتبار متعلقة يفيدك في تصور وجه وقوع الشركة في هذا النوع أو هذا الباب. التقسيم الثاني باعتبار حكمة فإنه ينقسم إلى قسمين، وهو التقسيم المشهور، ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يقال فيه عدة تعريفات عند أهل العلم، لكن منها هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. وحقوق الله تقدم معنا منها ما يرجع إلى الربوبية، منها ما يرجع إلى الألوهية، ومنها ما يرجع إلى الأسماء والصفات. هذا الشرك الأكبر يا أخوان، أن يحصل هناك تسوية، وبعض العلم يعبر به الصرف، واضح؟ أن يصرف لغير الله، واضح يا أخوان؟ وهناك تفصيلات في الحقيقة لمواضيع الشرك وأقسامها وبعض الاعتبارات التي تأتي فيها، لكن أرى أن بعضها سيظهر معنا في الأبواب، وإن يسر الله عز وجل لنا بعد ذلك نأخذ مجالس، وهذه يعني في الحقيقة توجد حاجة ماسة لها. لكن تمام تصور هذه المباحث يكون بعد المرور على عدد كبير من أبواب كتاب التوحيد، بحيث أن إذا جئ بالتفصيل تكون الأفراد والصور حاصلة لطالب العلم، وأرى أن هذا أنفع لطالب العلم، وهو أخذ القواعد والضوابط الكلية بعد دراسة الأفراد والجزئيات، كما يفعل في دراسة الفقه تماما. في دراسة الفقه القواعد الفقهية متى تدرس؟ بعد دراسة الفروع الفقهية، لا أتكلم على أصول الفقه، أصول الفقه مبحث آخر، لكن عندما تذكر قاعدة جامعة وهي الأمور بمقاصدها، ستجد أن هذه القاعدة يمثل يعني فيها بأمثلة من العبادات أو بأمثلة من البيوع والمعاملات، فقه الأسرة، الجنايات والحدود، فتجد أن أمثلتها تكون متشعبة. فإن شاء الله عز وجل بعد الفراغ قد نتذاكر فيما يتعلق بالقواعد، أو نجعلها كمقدمة لدراسة كشف الشبهات، وهو الكتاب الذي سيلي هذا، خاصة في حقيقة مفهوم الشرك وبيان وجه الشركة فيه وما يتبع ذلك من المسائل، لا سيما الألفاظ التي تنقسم إلى أكبر وأصغر، والفرق بين الشرك والكفر والنفاق والجاهلية والظلم والفسق، وأن هذه جاءت في الشريعة منقسمة، وما الفروق بينها، وأمثلة هذه وهذه والفروق بينها. طيب يا أخوان، إذن عندنا شرك أكبر، وعندنا القسم الثاني شرك أصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ نقول هو، وهذا من أقرب التعريف وأيسرها، أن نقول هو ما جاء في النصوص إطلاق وصف الشرك عليه ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما جاء في النصوص إطلاق وصف الشرك عليه إلا أنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. طيب ما حد الشرك الأكبر؟ هذا يتضح ببيان الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فنأخذ الجهة لعلها الثانية، قلنا من جهات، الجهة الأولى أخذنا فيه تقسيم الشرك وأنه يقسم باعتبارين، الجهة الثانية الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أرجوكم ما تهتوا معنا، ما في بأس، تريد جعلها مستقلة، نستطيع نجعلها مستقلة. يعني عندنا المسألة الثانية مقصود الباب وتأصيله، مقصود الباب بيان خطورة الشرك من خمس جهات، تأصيل الباب وهو فيما يتعلق به الشرك، بيان حقيقته وأقسامه، هذه تظهر من جهات. الجهة الأولى بيان الأقسام، وعرفنا أنه يقسم باعتبارين، باعتبار متعلقة وباعتبار حكمة، هذه الجهة الأولى وهي ذكر الأقسام. الجهة الثانية في الفروق، الجهة الثانية في الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويناسب لو جعلت في جدول تذكر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم تبدأ تقارن بينها. الشرك الأكبر يا أخوان يخرج صاحبه من الملة، يرتفع عنه وصف الإسلام، لا يسمى مسلما، يسمى كافرا. أما الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، لا يرفع عنه وصف الإسلام، يقال مسلم مقصر مفرط، واضح يا أخوان؟ فمثلا من ذبح لغير الله هذا يقال مشرك، شرك أكبر، كافر. لكن إنسان حلف بغير الله شرك أصغر، ونقول أنه مسلم عاصي مقصر على ما سيأتينا، لكن الأصل نحن نتكلم على الأصل يا أخوان، دائما إذا ضرب المثال يضرب على الأصل دون احتفاف أمور به تخرج عن أصله. فنقول من حلف بغير الله الأصل أنه يبقى مسلم، هذا الأصل، ولا نحكم عليه بوصف يخرج عن ملة الإسلام، ما نقولها أنت كافر ونحو ذلك. طيب لماذا وصفنا بأنها شرك أصغر؟ لأمرين. الأمر الأول أنه جاء وصفه في النصوص بأنه من الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم لم نجد من حلف بغير الله هنا عومل معاملة المرتد أو من خرج عن ملة الإسلام، بل عامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة المسلم وعامله معاملة مرتكب الكبيرة، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب يا أخوان، المسألة أو الفرق الثاني، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. المسألة الثالثة أو الفرق الثالث، الشرك الأكبر يا إخوان يبيح الدم والمال، يبيح الدم والمال، صاحبه إن كان على الشرك كان مشركا أصليا، وهذا إن كان محارب ونحو ذلك فإنه يقاتل، إن كان مسلم ووقع منه الشرك الأكبر يكون مرتد ويباح دمه وماله، على تفصيل عند أهل العلم في باب استتابته. طيب، والشرك الأصغر لا يبيح الدم والمال، لماذا؟ لأن وصف الإسلام له باق، واضح يا أخوان؟ وصف الإسلام له باق. طيب أيضا، وهذه أو هذا الوجه ممكن يلحق بهذا عندما نقول يبيح الدم والمال وما يتبع ذلك من أحكام، لو تزيدون هذه العبارة تكون جيدة، وما يتبع ذلك من أحكام، وما يتبع ذلك من أحكام، إيش المراد هنا؟ وما يتبع ذلك من أحكام من جهة التفريق بينه وبين زوجه، أنه لا يرث ولا يورث، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدعى له بالرحمة، هذا إذا كان من الشرك الأكبر. أما إذا كان شرك أصغر لا، هذه الأحكام باقية له، لماذا؟ لأنه من أهل الإسلام. الفرق الرابع هو محل خلاف بين أهل العلم، لكن نذكره لبيان عظم الشرك الأكبر وأيضا خطورة الشرك الأصغر. الشرك الأكبر يا أخوان بإجماع أهل العلم أنه لا يغفر، الشرك الأكبر أنه لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. أما الشرك الأصغر، أما الشرك الأصغر فقد وقع خلاف بين أهل العلم، فذهب جمع إلى أنه، هاي إخوان، ذهب جمع إلى أنه لا يغفر، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، وأنه لا يغفر إلا بالتوبة، وأنها لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا لا شك أنه يدل على خطورته، بحيث أن أهل العلم اختلفوا هل أصلا يدخل تحت المشيئة أو من الذنب الذي لا يغفر لصاحبه، على ما سيأتي عند الإشارة في الآية. الفرق الخامس، بعد نزيد فرق خامس، أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال التي خالطها والتي لم يخالطها، ولك أن تتصورها، يعني لو أن إنسان أعواما وسنينا له من الأعمال الصالحة والجبال من الحسنات من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وإحسان وبر بالوالدين وغير ذلك، ثم دعا غير الله واستغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله، يحبط جميع عمله الذي تقدم منه، للآية التي تقدمت ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، لا يحبط جميع الأعمال، وإنما له أثر في إحباط العمل الذي خالطه، على تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل. يعني من رأى، ما نقول أن الرياء يحبط جميع الأعمال، إنسان رأى في الصدقة، رأى في صدقته أما صيامه فكان مخلص فيه لله جل وعلا. نقول تلك الصدقة التي رأى فيها يحبط عمله فيها، أما صلاته وصومه وصدق وصيامه فهذا لا أثر لي الرياء في عمل في حبوط الأعمال الأخرى، على تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل في حينه. طيب الجهة الثالثة، الجهة الثالثة التنبيه على زيادة يزيدها بعض أهل العلم، زيادة يزيدها بعض أهل العلم فيقولون أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقولون شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. طيب يا أخوان، الذي نبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن الشرك الخفي ليس قسيما للأصغر والأكبر، وأن الأقسام في الحقيقة وأن الأقسام ترجع إلى قسمين أصغر وأكبر، وأن كل منهما منه ظاهر ومنه خفي. واضح يا إخوان؟ يعني الآن عندما نقول الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، من الاعتبار هنا في التقسيم؟ قلنا الاعتبار في الحكم، أليس كذلك؟ الحكم بمعنى ما يترتب عليه من الأحكام، والتي تقدمت في بيان الفروق بين الأكبر والأصغر. الأكبر سمي أكبرا لأنه يخرج صاحبه من الملة ويخلده في النار ويحبط جميع أعماله، هذه أحكام الشرك الأكبر. طيب أحكام الشرك الأصغر؟ أحكام الشرك الأصغر يا أخوان بخلاف الشرك الأكبر، لا تخرج صاحبه من الملة، لا تكون سبب في خلوده في النار إلى آخره. طيب الشرك الخفي، وصف الشرك بالخفاء هل له أثر في كونه من الأكبر أو الأصغر؟ لا، ليس له وصف أو ليس له أثر في جعل الفعل من الأكبر أو الأصغر، وإنما هو وصف لكلا النوعين. فمثلا من ذبح لغير الله، هذا أو صلى لغير الله، هذا الذي وقع منه ماذا يا إخوان؟ شرك أصغر أو أكبر؟ أكبر. ظاهر أم خفي؟ ها؟ ظاهر، أليس كذلك؟ ذبح لغير الله، صلى لغير الله، يركع ويسجد لغير الله، هذا ظاهر. طيب إنسان في قلبه محبة لغير الله أشد من محبة الله تبارك وتعالى، شرك أكبر أم أصغر؟ أكبر. ظاهر أو خفي؟ خفي. واضح يا إخوان؟ إذن عاد وصف الشرك بالخفاء، عاد وصف الشرك بالخفاء إلى أنه يوصف به الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وكذلك بالنسبة للشرك الأصغر كما سيأتينا، لو أن إنسان حلف بلسانه بغير الله شرك أصغر ظاهر، والرياء شرك أصغر خفي وليس بظاهر. طيب يا أخوان ننتقل للمسألة الثالثة، وهي في بيان مناسبة الأدلة للباب، في بيان مناسبة الأدلة للباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة أدلة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة أدلة، آيتين وثلاثة أحاديث. مناسبة الآية الأولى، مناسبة أو نقول الدليل الأول، مناسبة الدليل الأول وهي الآية الأولى في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية، في هذه الآية دلالة ظاهرة على مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من جهة بيان أن الشرك هو أعظم الذنوب والمعاصي، ولذا لا يغفر الله جل وعلا لصاحبه إن مات عليه، فكان واجبا على المؤمن أن يعظم خوفه منه أعظم من خوفه، أعظم من خوفه من بقية الذنوب والمعاصي. للأسف يعني في تجد في بعض البلدان ممن سمع بخطورة الربا وحرمته، فتجد بعض يعني العامة يعظم في قلبه الخوف من الربا أو الخوف من الرشوة، وتجده يسأل طلاب العلم والمشايخ عن هذه المعاملة، هل هي ربا أو ليست ربا؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل قد توعد على الربا وعيدا شديدا، وتوعد بمحاربة من أتاه، أليس كذلك؟ فتجده لمعرفته بعقوبة الربا حريص على أن يعرف صور الربا حتى لا يقع فيه، وإذا به لا يجد حرجا في دعاء غير الله والاستغاثة به والنذر له وشد الرحال إلى القبور والأضرحة والعكوف عندها ورجائها أعظم من رجائه لله تبارك وتعالى. هو نفسه الذي يخشى في هذا الباب تجده لا يخشى في هذا الباب. ما السبب يا أخوان؟ هذا حسنت غفل عن خطورة الشرك في الحقيقة، وأن الشرك ليست له صورة واحدة وإنما له صور عديدة جدا. نقول له كما أنك حريص أشد الحرص على معرفة صور الربا، عليك أن يكون حرصك على معرفة صور الشرك الأكبر أعظم. لماذا؟ لأنك لو سلمت من الشرك الأكبر وزلت قدمك في نوع من أنواع الربا، هاي أخوان أنت على رجائه دخول الجنة ومغفرة ذلك الذنب. أما العكس فلو تركت كل الكبائر والذنوب التي دون الشرك وأتيت بكل الواجبات ولكن وقعت في صورة واحدة من صور الشرك الأكبر لكانت سببا في هبوط عملك. ولذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان أنه ينبغي الإنسان أن يعظم خوفه من الشرك. ومن لطيف ما يذكر هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى جاء في ترجمته، وقيلت أنها في حق غيره من أهل العلم، لكن اشتهرت أنها في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه كان كلما انتهى من تعليم الناس التوحيد وشرح كتاب في التوحيد يعود ويشرح لهم كتابا آخر ويدرس الطلاب مسائل التوحيد. فقال له بعض الطلاب يعني ما الذي سنبدأ به؟ قال أيضا كتاب التوحيد. فقيل له في ذلك يعني؟ فقال إن شاء الله عزيزي نأتي الأسبوع القادم ونهدد. فلما جاءهم في المجلس القادم ذكر لهم واقعة أن إنسان سكن منزلا ونحو ذلك، فقيل له اذبح دجاجة على أو طائرا على عتبة الباب أو نحو من ذلك، فذبح، فإذا بهم يقولون الله المستعان ها ونحو من العبارات. لما جاءهم في المجلس الذي يليه قال بلغني أن رجلا وقع على أمه، فإذا بي ها الوجوه قد تغيرت وعبست وارتفعت أصواتهم استعظاما لذلك الذنب، فإذا بالشيخ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقول لا حاجة لإعادة التوحيد. الثاني أتى كبيرة من الكبائر وهو على رجاء الغفران، وأما الأول فخالد مخلد في النار. معرفة معاني التوحيد وأن يعظم الإنسان ما عظمه الله تبارك وتعالى، هذا يا إخوان من الأهمية بمكان. وللأسف أن أكون صادق معكم، هذه الأيام نرى العجب العجاب، يعني يأتي طالب علم فيصله مقطع، يصله مقطع فيه صوت لبعض الأغاني والمعازف فينكر على صاحبه، ونقول له جزاك الله خيرا. ولكن إذا به ينشر مقاطع وينشر إعلانات فيها تعظيم لحكم غير الله جل وعلا من مرشحين ومن ناخبين وغير ذلك، هذا الآن أين ذنبه من ذنب الآخر؟ النداء بتعظيم حكم غير الله تبارك وتعالى ورؤيته على أنه جائز مباح ليس من باب الضرورة، لا يقول الإنسان أنهم دخلوا للإصلاح. لو كان الغرض الدخول للإصلاح لبين الإنسان حكم الشيء في أصله وأنه محرم معصية ولا يجوز الإقدام عليه إلا دفعا لأعظم المفسدتين، ويكون كاره وفي قلبه خوف عظيم ووجل، أن تكون نيته قد شابتها شائبة، وأنه غير مخلص في هذا الباب، وأنه لا يسلم من الحساب والمؤاخذة على العمل الذي أقدم عليه. لكن الذي نجده والواقع خلاف ذلك، فرح وسرور واستبشار في الوصول إلى تلك المناصب، ودعوة وبذل جهد كبير في حث الناس إلى الإقدام على ذلك الباب. يا أخوان، الإنسان بالكاد يسلم في خاصة نفسه، يقدم على التصويت ويخشى من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى: لما صوت لفلان؟ ما الذي حملك على التصويت ابتداء؟ ولما اخترت فلان بعينه؟ فإذا بطالب العلم يتحمل وزره وأوزار وناس كثير معه، يوصي بفلان ويقدح في فلان ويحث الناس على فلان وأحسبه والله حسيبه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لا نولي الإمارة من طلبها. الولاية من طلبها ما يوليها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يحث الناس على تولية من تطلب حكما في أصله محرم؟ تطلب الولاية، الولاية في أصلها ترى مباحة يا أخوان، الوزارة، الرئاسة، الإمرة في سرية، عمل خير، عمل طاعة. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أكون أميرا على السرية الفلانية أو على البلد الفلاني، مباحة، ومع ذلك لا يولاها من طلبها. فكيف بمن يطلب ولاية في أصلها محرم، ومن أقدم عليها ينبغي له أن يقدم عليها على الشروط التي أجازها من أجازها من أهل العلم، إن قيل أنها تتنزل على مثل هذه الصورة والحالة التي نحن فيها اليوم. الذين أجازوها ما أجازوها يا أخوان على الواقع، وهذه من الآفات، أن تنقل فتاوى أهل العلم على غير مرادهم. أهل العلم أجازوها في حال ماذا يا أخوان؟ دفع أعلى المفسدتين، لكن لا أن يضيع الإنسان دينه، أن يقسم على احترام الدستور. احترام أهل العلم يقولون: من يرى الجواز ما حكمه؟ من رأى جواز الحكم بغير ما أنزل الله. إخوان، عقيدة السلف تقرر كما هي: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال ابن عباس: كفر أنتم كفر. ومن قال بذلك بإطلاق فهذا قول الخوارج، قد نص عليه جمع من أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الخوارج، جعلوا الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر أكبر. طيب، قال أهل العلم: الأصل فيه أنه كفر أصغر، ولكن في أحوال يصبح كفر أكبر مخرج من الملة، منها إذا اعتقد أنه أصلح من حكم الله، أو مساو، أو أن حكم الله أفضل ولكن يجوز الحكم به غير ما أنزل الله. طيب، الذي يقول أقسم على احترام الدستور، واضح يا إخوان الأمر عظيم. هل الحكم يتنزل الآن عليه؟ يدخل باب آخر وهو توفر الشروط وانتفاء الموانع. مقصدي من كل هذا الكلام يا أخوان الذي جرنا إليه، أن طالب العلم ينبغي له أن يزن أفعاله وأقواله. طالب العلم ليس كعامة الناس، لا، طالب العلم يعرف الأمور ويعظم ما عظمها الله، وينزل كل شيء منزلته التي أنزلها الله عز وجل. ما كان من قبيل الصغائر من قبيل الصغائر، ما كان من قبيل الكبائر فهو من الكبائر، ما كان أعظم من ذلك فهو أعظم من ذلك. طيب يا أخوان، نرجع إلى ما كنا فيه. الدليل الثاني وهو فيه قول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها عن حال إمام الحنفاء والموحدين إبراهيم عليه السلام، الذي أمرنا بالاقتداء به واتباع ملته، أنه كان يخاف الشرك على نفسه وذريته، ودعا ربه أن يسلمه منه. فيكون على الموحد أن يخاف من الشرك وأن يسأل ربه السلامة منه. وفي الحقيقة هذا الموضوع لوحده يعني يحتاج أن يتأمل الإنسان كثير في كتاب الله. هذا الموضوع لوحده. يعني النبي من أنبياء الله وإمام وأمة، وهو الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل الله وألقي في النار وعاداه أباه وعادى أباه في الله جل وعلا، هجر قومه وتبرأ منهم، ثم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قد تسببت هذه الأصنام في إضلال كثير من الناس، ولا يظن الإنسان أنه اليوم في بعد عن ذلك. قد ما تكون هذه الأصنام المحسوسة مرئية، وإن كان اليوم تباع وفي الإعلانات وينادى بها ويوجد من يشتريها وتجعل في البيوت، وقد رأينا يعني بعض ما يندى له الجبين. سبحان الله، ما أسرع وقوع الناس في الهلكة. ولعلكم تذكرون في بعض البلاد عندما توفي ولي أمر لهم رسمت صورته على جدار، فإذا بالناس تأتي وتقبل قدميه وتنحني عند هذه الصورة، ويكتب لمن تتركنا. سبحان الله، هكذا سنين يتعلم التوحيد ويتربى عليه، وإذا بها زلة كلمة تكون سبب هلاك العبد. طيب، الدليل الثالث، قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أيضا وجه الدلالة من هذا الحديث، وهو الدليل الثالث، وفي الأحاديث يعتبر الحديث الأول. وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أخوف ما يخاف، أي أعظم ما يخافه على أصحابه، هو الشرك الأصغر. فينبغي أن يخاف المسلم أعظم ما يخاف من الشرك صغيره وكبيره، من الشرك صغيره وكبيره. وجه الدلالة من الدليل الرابع، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وجه الدلالة من هذا الحديث يا أخوان أن فيه إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشرك مع الله عز وجل في الدعاء والعبادة استحق دخول النار، استحق دخول النار. وطبعا هنا المراد بالدخول ماذا يا إخوان؟ الدخول هنا لأنه قال يدعو لله ندا، يدعو لله، المراد هنا بالدعاء الدعاء الذي يكون من الشرك الأكبر. ومن أهل العلم من حمل على كلا المعنيين، يدعو لله ندا، إما أن يدعو لله ندا بمعنى يعبد غير الله عز وجل فيكون قد وقع في الشرك الأكبر، أو يدعو بمعنى يجعل لله ندا، سواء بسؤاله وهذا يكون من الشرك الأكبر، أو بالإقسام به مع الله مثلا جل وعلا، أو قول ما شاء الله وشئت. فهذا قد دعا، أي جعل في لسانه ودعواه وكلامه لله ندا، فيكون شامل للشرك الأكبر والأصغر. فإن قلنا أن الحديث المراد به الشرك الأكبر، فيكون هنا دخل النار أي دخوله خلود. وإن قيل بالمعنى الثاني أن يدعو لله ندا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، فيكون دخل النار إما دخول خلود أو دخول ابتداء. واضح؟ لا خلود لا تأبيد. واضح يا إخوان؟ وذلك يكون بحسب نوع الشرك الذي وقع منه. ولا شك أن هذا من أعظم ما يورث الخوف في قلب المؤمن، بحيث أن الشرك هو أعظم أسباب دخول النار، أعظم سبب لدخول النار هو الشرك. طيب، الدليل الخامس، قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. في هذا الحديث أن السبب الأعظم لدخول الجنة هو عدم الشرك بالله. ولا يشرك به شيئا أي أي شيء، لا أصغر ولا أكبر، لا أصغر ولا أكبر، لأنه إن كان أكبر فسيكون مانع من دخول الجنة ابتداء، واضح، ولا يدخلها أبدا. وأما إن كان أصغر فإنه قد يتسبب في منعه من دخول الجنة ابتداء، وإن كان قد يدخلها مآلا، على تفصيل أهل العلم في حكم الشرك الأصغر. ثم قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه يشرك به شيئا أي شيء، نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، دخل النار. وإن كان على الشرك الأكبر ظاهر، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يكون الدخول دخول خلود. وأما إن كان شرك أصغر يكون ابتداء لا خلود وتأبيد. ومن لقيه يشرك به شيئا كان متوعدا بدخول النار، مستحقا لدخول النار، ثم قد يدخلها وقد لا يدخلها، على تفصيل يعني عند أهل العلم في حكم الشرك الأصغر، يعني إن كان يغفر أو لا يغفر. والذين قالوا لا يغفر ما مرادهم أنها لا يغفر من باب الفادحة، أنها لابد أن يعذب، أنها توضع في الميزان. ننتبه يا أخوان، عندما يقول أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر لا يريدون أن صاحبه معذب لا محالة، لا، مرادهم أن هذه السيئة لا تدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أي يشرك به، ويغفر يعني يتجاوز ويعفو عما دون ذلك من الكبائر تمحى عن العبد. لكن من أتى بالشرك الأصغر من أهل العلم أن يقول أن حكمه حكم الكبائر، فقد يعفو الله عز وجل عن العبد ابتداء، واضح. لكن من قال أنها لا تغفر يريد أنها لا تدخل تحت المشيئة، ولا بد من وضعها في الميزان ثم توضع في الميزان. إذا وضعت في الميزان، إن كان لهذا العبد من الحسنات حسنات كبيرة جدا تعلو عن سيئة الشرك الأصغر، فإنها تقابلها فتكون سببا في نقصان درجته، واضح يا إخوان، فتكون سببا في نقصان درجته. وأما إن لم يكن له من الحسنات ما يقابل سيئة الشرك الأصغر، فإنه تكون سببا في دخوله النار، ثم يدخل النار ويعذب بحسب يعني على قدر ذنبه وسيئته وحكمة الله تبارك وتعالى، ثم يخرج من النار إلى الجنة. أعاذني الله وإياكم من النار، وجعلني وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.